للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
وعلى هذا فلا اختلاف في المعنى بين ثمرات وثمرة، وما تخرج من ثمرة، وفي قراءة ثمرات من أكمامها أوعيتها، الأكمام الأوعية. يقول جمع كم بكسر الكاف إلا بعلم. الأكمام هي أوعية الطرف، فهذا معروف في النخل، وكذلك معروف في الأزهار، تجد الزهرة عليها غلاف يسمى هذا كم، فما تخرج من ثمرة من كمها إلا بعلم الله عز وجل. أي ثمرة تكون صغيرة أو كبيرة، مأكولة أو غير مأكولة، فهي بعلم الله عز وجل. ووجه كونها بعلمه أن هذه الثمرات مخلوقة لله، وكل مخلوق لله فهو معلوم له، لقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنت متى أقررت أن الله خالق هذه لازم من إقرارك أن يكون الله عالما بها، لأنه لا يمكن أن يخلقها وهو لا يعلم. ولهذا استدل الله لذلك في دليل عقلي: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. ما تحمل من أنثى، أي أنثى من بني آدم أو من الحيوان، أي أنثى ما تحمل ولا تضع إلا بعلم الله عز وجل. فابتداء الحمل معلوم عند الله، ووضعه كذلك معلوم عند الله تبارك وتعالى. نرجع إلى قوله من أنثى وإلى قوله من ثمرة. الإعراب: من حرف جر زائد من حيث الإعراب، وليس زائدا من حيث المعنى، لأنه يفيد معنى وهو التوكيد. وعلى هذا فنقول: من ثمرة من حرف جر زائد، وثمرة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة المحل بحرف الجر الزائد. وكذلك يقال: من أنثى من حرف جر زائد، وأنثى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، وهو في محل جر لفظا لدخول من عليه. وقول: إلا بعلمه، بعلمه السابق أو الحادث عند وجود هذا الشيء. الجواب السابق، لأن علم الله تعالى محيط بكل شيء أزلا وأبدا، فهو يعلم ما تخرج من ثمرات من أكمامها إلى يوم القيامة، وكذلك ما تحمل من أنثى ولا تضع. ثم قال عز وجل: ويوم يناديهم أين شركائي، يعني يوم ظرف، والظرف يحتاج إلى ما يتعلق به لأنه مفعول فيه، وإذا كان مفعولا فيه فلا بد من فعل يكون عاملا فيه. فأين العامل؟ العامل في هذا مقدر، والتقدير: واذكر يوم يناديهم، واذكر يوم يناديهم، وهو أي مثل هذا التعبير موجود في القرآن كثيرا. والتقدير كما ذكرت العامل محذوف، تقدير: اذكر يوم يناديهم أين شركاء إلى آخر. وإنما أمر الله تعالى نبيه بذكره تخويفا لهؤلاء المكذبين، وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يناديهم أي يدعوهم بصوت رفيع، لأن النداء تكون بصوت رفيع والمناجاة تكون بصوت أدنى. وفاعل يناديهم هو الله، بدليل قوله: أين شركائي، يعني أن الله تعالى ينادي هؤلاء المشركين يقول: أين شركائي. وهذا الاستفهام للتعجيز والتوضيح أيضا، فهو جامع بين معنيين: التعجيز، والثاني التوبيخ، يعني أين الذين أشركتم معي يقول الله عز وجل قالوا آذناك أعلمناك الآن ما منا من شهيد. آذن بمعنى أعلم، ومنه قوله تعالى وآذان من الله ورسوله، أي إيش؟ أي إعلام من الله ورسوله، فآذن بمعنى أعلم. ومنهما في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته إذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني. آذناك يقول المؤلف الآن، نعم أعلمناك الآن، فأفاد المؤلف بقوله الآن أن الفعل الماضي آذناك بمعنى المضارع، فهو إذن جملة خبرية حالية بمعنى الآن نعلمك ما منا من شيء. وقيل آذناك إنها فعل ماضي على بابها، فهي بمعنى الخبر عن شيء ماضي. انتبه الآن، فعندنا قولة هل الإعلام هنا يوم القيامة كما قال المؤلف آذناك الآن، أو هو إعلام سابق في الدنيا؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا نرجح أنه إيش؟ إعلام في الدنيا، يعني أعلمناك في الدنيا فيكون على ظاهره. لكن نشكل على هذا التفسير أن واقع حالهم لا يدل على هذا، لأنهم مشركون فعلا، فكيف يؤذنونه أي أنه ما منهم من شهيد بذلك؟ أجاب القائلون بهذا أن المعنى آذناك بحسب الفطرة وما في قلوبنا، لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة. انتبهوا الآن للمعنى، آذناك صيغتها فعل إيش؟ ماضي، يقتضي أن يكون هذا الإعلام سابقا عن وقت الخطاب، هذه واحدة. آذناك فعل ماضي لكن يراد فيه الخبر عن الحال الحاضرة، فهو بمعنى نحن نؤذنك الآن. هذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ، لكنه موافق لواقع حاله. التفسير الأول إيش؟ موافق للفظ لكنه مخالف لظاهر حاله، لأنهم لا يعلمونه بذلك إذ أنهم مشركون فعلا. أجاب هؤلاء الذين يقولون إنه آذناك في الدنيا بأنهم أعلموه بحسب الفطرة التي فطروا عليها، لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة. قالوا آذناك ما منا من شهيد، أي شاهد أن أي شاهد بأن لك شريكا. ما منا من شهيد، ما نافية، ومنا جار ومجرور خبر مقدم، وشهيد ومن حرف جر زائد ايش؟ إعرابا، وشهيد مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره مع مظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني معناه أننا قد أقررنا بأنه لا أحد منا يشهد بأن لك شريكا. وهم يقولون هذا الآن، لكنه لا ينفعهم، لأنه إقرار بعد معاينة العذاب، والإقرار بعد معاينة العذاب ليس بنافع. ولهذا أقر فرعون حين أغرق بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكنه لم ينفعه، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله تعالى وضل عنهم، أي غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ضل عنهم ما كان، ما اسم موصول فاعل بمعنى الذي. وضل عنهم ما كانوا يدعون، قال المؤلف يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام، أصنامهم التي كانوا يتعلقون بها ويعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. في ذلك اليوم الذي هم أشد ما يكونون حاجة لها تغيب عنهم ولا تنفعهم، ولهذا قد ضل عنهم أي ضاع وغاب ما كانوا يدعون أي يعبدون من قبل، ويريد بذلك ما الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا. مثلا النصارى يعبدون عيسى بن مريم، قريش تعبد اللات والعزى ومنات وهبل، منهم من يعبد النار كالمجوس، من يعبد الشمس، من يعبد القمر إلى آخر. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله هل تنفعهم يوم القيامة؟ لا، ولهذا قال ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. وربما نفهم من قول ضل عنهم أنهم ذهبوا يطلبونها يبحثون عنها، ولكنها ضلت وضاعت، ويكون هذا أشد حسرة في نفوسهم أنهم طلبوها في وقت الحاجة ولكن لم يجدوها. وظنوا، قال أيقنوا، ما لهم من محيص. ظن هنا بمعنى أيقن. وهل يأتي الظن بمعنى اليقين؟ الجواب نعم، يأتي كثيرا. قال الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصر. إذن ظنوا بمعنى أيقن. وقال الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، معنى يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. ولو كان الظن بمعنى الشيء راجح لم يكونوا مؤمنين، لكن ظنوا يظنون بمعنى يوقنون. إذن الظن في اللغة العربية يأتي بمعنى اليقين. هنا ظنوا ما لهم محيص، أيقنوا ولا صار عندهم احتمال راجح؟ أيقنوا. وقول ما لهم من محيص فيها تقييم وتأخير وتوكيد. التقييم والتأخير أنه قدم فيها الخبر وأخر فيها المبتدأ. أين الخبر؟ لهم. أين المبتدأ؟ محيص. فيها أيضا توكيد وهو من الزائدة، لأن محيص مبتدأ مؤخر ودخلت عليه من الزائدة للتوكيد، وإعرابه أنه مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلم رفعه، ثم مقدر على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وقولهم محيص مهرب من العذاب، يعني أيقنوا أنه لا مهرب لهم من العذاب ولا مفر لهم منه، وأنه واقع بهم لا محالة. ثم قال المؤلف والنفي في الموضعين معلق عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين. النفي في الموضعين، أين الموضعان؟ نعم، قالوا آذناك ما منا من شهيد، هذه ما نافية معلقة عن العمل، لأن آذناك أعلمناك، وهي تنصب ثلاثة مفاعيل. أعلم تنصب ثلاثة مفاعيل، تقول مثلا أعلمت زيدا عمرا قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما، هذه نصبت كم؟ ثلاثة مفاعيل، زيدا وعمرا وقائما. هنا آذناك المفعول الأول موجود وهو الكاف، آذناك. المفعول الثاني والثالث معلق أغنت عنه جملة الاستفهام ما منا من شهيد، وعلى هذا فتكون جملة ما منا من شهيد كلها تكون في موضع نصب سدت مسد مفعولي آذن. أقول الأول والثاني أقول الثاني والثالث. طيب، وظنوا ما لهم من محيص الثاني، ظنوا هذه ظنة تنصب كم مفعولا؟ تنصب مفعولين، هنا ما في مفعولان، ليس فيه مفعولان. أين هما؟ علق، علقت عن العمل بجملة الاستفهام وهي قوله، بجملة النفي وهي قوله ما لهم من محيص. وعلى هذا فيكون لهم ما لهم من محيص جملة إيش في محل نص سدت مسد مفعولي ظن. هذا إعراب في الحقيقة لا يدركه إلا من كان عنده علم في المفاعيل، لكننا نحن الآن شرحنا، فمن فهمه فهذا المطلوب، ومن لم يفهمه فإنه لا يضر، لأنه ليس له علاقة في المعنى، علاقته إنما هو بالإعراب في الإعراب فقط. نرجع إلى استنباط الأحكام من الآيات. قال الله تعالى إليه يرجع علم الساعة إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن علم الساعة عند الله وحده. من أين تؤخذ يا أخي؟ كيف أخذها من أنه علم عند الله وحده؟ طيب، لأنه قدم حق التأخير وهو المعمول، وهذا يفيد الحصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الساعة فهو كافر. وجه ذلك أنه مكذب لله، وتكذيب الله كفر. طيب، ومن صدقه فهو كافر أيضا، لأنه صدق بما هو تكذيب للقرآن الكريم. ومن صدق بما هو تكذيب للقرآن الكريم فإنه كافر بلا شك. ونأسف أن الوقت قد انتهى الآن، ونعود إليه إن شاء الله غدا بإذن الله. القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أدقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لا يسأم يعني لا يمل، فهو دائما يسأل الخير من المال والغنى والجاه وغير ذلك. إيش؟ ما بكره؟ طيب، ما الذي ذكر من الفوائد؟ نعم. طيب، إذا ناخذ الفوائد. قال الله تبارك وتعالى إليه يرجع علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. من فوائدها أن علم الساعة عند الله عز وجل لا يعلمها إلا هو. فذكرنا لذلك دليلا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الساعة، فقال له ما المسؤول بأعلم من السائل. ومن فوائدها أن من ادعى علم الغيب علم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله من أسباب الردة، لأن الردة تدور على شيئين، إما تكذيب وإما استكبار، فكل ردة يحكم العلماء بها فإنها لا تخرج عن هذين الأمرين، إما التكذيب وإما الاستكبار. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية الكريمة، أن عموم علم الله عز وجل، من فوائدها عموم علم الله عز وجل في قوله وما تخرج من ثمرات من أكمامها إلى آخر. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، توبيخ الكفار يوم القيامة بقوله ويوم يناديهم أين شركائي. وهذا والتوبيخ في ذلك المكان من أعظم ما يكون من التوبيخ، لأنه اليوم المشهود الذي يشهده الله وملائكته وجميع خلقه. ومن فوائدها إقرار هؤلاء المكذبين بالبعث في ذلك اليوم أنه لا شريك لله عز وجل، لقوله قالوا آذناك ما منا من شهيد. ومن فوائد التي بعدها أن ما يعبد من دون الله فإنه هلاك وضلال، ولن يجدي شيئا عن عابديه، لقوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين يوقنوا في ذلك اليوم أنه لا مفر لهم من عذاب الله، لأنه ليس هناك أحد يدفع عذاب الله تعالى عنهم، فيوقنون بأنه لا محص لهم منه. ثم قال عز وجل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، قول لا يسأم أي لا يمل، بل لا يزال يسأل. والإنسان هنا يحتمل أن يكون المراد به الكافر، ويحتمل أن يراد به الجنس، أي جنس الإنسان سواء كان مؤمنا أم كافرا، ثم تنزل الأحوال على ما يليق بها. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، الدعاء مضاف والخير مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. وقول وهو أيضا أعني الخير مفعول لدعاء، والمدعو هو الله عز وجل، فعندنا داع ومدعو ومدعو به، يعني أي مطلوب، فالداعي الإنسان والمدعو الله والمدعو به الخير. وقال المؤلف أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما من البنين والزوجات والجاه والشرف وغير ذلك مما يدعوه الإنسان رغبة به. وإن مسه الشر الفقر والشدة، وتخصيص الشر بالفقر والشدة ليس على سبيل الحصر، بل هو على سبيل المثال، لأنه يشمل الفقر والشدة وفقد الأولاد وفقد الجاه والإيذاء من الخلق وأشياء كثيرة. فتخصيص المؤلف ذلك بالفقر والشدة من باب إيش؟ من باب التمثيل. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ألف رابطة للجواب، وهو إن، ويئوس خبر لمبتدأ محذوف. انتبه يا ولد، انتبه ولا أقمناك من مكانك أنت. يئوس خبر المبتدأ، أي فهو يئوس قنوط. قال المؤلف من رحمة الله تعالى، وهذا وما بعده بالكافر. يئوس قنوط، هل هناك فرق بين اليأس والقنوط؟ الجواب نعم. اليأس هو زوال الرجاء بحيث ينقطع رجاء الإنسان، والقنوط أشد اليأس. وعلى هذا فيكون قوله يئوس هذا ابتداء القنوط، قنوط هذا نهايته، وقوله يئوس قنوط أعربنا يئوس خبر مجرد محذوف. فماذا نعرف قنوط؟ نعربه على أنه خبر ثاني، خبر ثاني، وتعدد الأخبار جائز واقع في اللغة العربية وواقع في القرآن. قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كل هذه أخبار متعددة، ولا يصح أن يكون الثاني وصفا للأول لأنها كلها تعود على موصوف واحد. وعليه فنقول قنوط خبر ثان للمبتدا المحذوف، ولا يصح أن يكون نعتا ليئوس لأن يئوس نفسها نعت. قال المؤلف رحمه الله وهذا وما بعده في الكافرين. هذا المشار إليه اليأس والقنوط، وما بعده سيذكر في الكافرين. وإنما قال المؤلف ذلك لأن المؤمن لا ييأس ولا يقنط. قال الله تعالى إنه لا ييأس من رحمة الله من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يمكن للمؤمن أن ييأس. وقوله وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكافرين. ولئن أذقناه آتيناه، قوله ولئن يقول لام قسم يعني الله، وإن شرطية، أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة منا أي من الله عز وجل من بعد ضراء شدة وبلاء مسته يعني أصابت، فيقولن هذا لي أي بعمل. انظر إلى حالها هذا. فنبدأ أولا بالإعراب يعني فيه شيء من الإشكال، وهو قول ولئن أذقناه إلى قوله لا يقولن. ففي الجملة الأولى لئن أذقناه حرف شرط، والشرط يحتاج إلى جواب، وفي سياق الآية لم نجد جوابا للشرط، فأين هو جواب الشرط في هذه الآية محذوف؟ لأنه اجتمع قسم وشرط، وإذا اجتمع القسم والشرط حذف جواب المتأخر منهما. إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما. هنا اجتمع شرط وقسم، القسم في قوله في الله، والشرط إن، أيهما متأخر؟ الشرط، فيحدث جواب القسم فيحدث جواب الشرط. ولهذا جاء جواب القسم في قوله ليقولن. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو أي هذا الحذف ملتزم. قوله عز وجل ولئن أذقناه آتيناه، لكن عبر بالإذاقة عن الإيتاء، لأن من ذاق شيئا فقد انتفع به، والإيتاء قد ينتفع به الإنسان وقد لا ينتفع. فإذا أعطيتك خبزا مثلا قد تنتفع منها وقد لا تنتفع، يعني قد تأكلها وقد لا تأكلها، لكن إذا ذقتها فقد أكلتها أو انتفعت بها. فلهذا عبر عن الإتيان بالإذاقة لأنه أبلغ في المماسة وفي الانتفاع. وقوله رحمة منا، فسر المؤلف رحمه الله الرحمة بأنه الغنى والصحة، وهذا مثال وليس هو الحصر، بل تشمل الرحمة كل ما هو مطلوب للإنسان من غنى وصحة وجاه وأموال ونعم وجاه وبنين وغير ذلك. وقوله منا إشارة واضحة إلى أن هذه الرحمة ليست بكسب ولكنها فضل من الله عز وجل. فالغنى أتاه من حيث لا يحتسب، والصحة أتته من حيث لا يحتسب، والبنون وغيرهم هي من عند الله وواضح أنها من الله وليست بكسبه. وقول من بعد ضراء مست رحمة من بعد ضراء، يعني معناها أنها تيقن الضرر ثم جاءت الرحمة من عند من؟ من عند الله. وهذا أبلغ في النعمة، أن تأتي بعد الضرر، لأن النعمة الدائمة لا يحس بها، لكن النعمة الطارئة بعد الضرر هي التي يحس بها. ولهذا من لم يذق مرارة المرض فإنه لا يتذوق حلاوة الصحة. حتى في الأمور الشرعية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ينقض الإسلام إلا من لم يعرف الجاهلية، أو كلمة نحوها، يعني الذي لا يعرف الكفر لا يعرف قدر الإيمان. كذلك أيضا الرحمة إذا كانت مستديمة مستمرة لا يحس بها الإنسان، لكن إذا جاءت من بعد الضرر أحس بها وذاق لها طعما. وأضرب لكم مثلا الآن في النفس، النفس نعمة كبيرة من أكبر النعم، الإنسان لا يحس بها ما دامت النعمة مستمرة، لكن لو أصيب بكتم النفس وحجبه ثم فرج عنه لوجد لهذا النفس إيش؟ نعمة عظيمة وأثرا عظيما. كذلك المرض، الإنسان الصحيح المستمر في صحته لا يعرف قدرها، لكن لو مرض ثم شفي تبين له قدر النعمة. الرحمة التي ذكر الله هنا رحمة من بعد الضر يكون لها أثر بالغ أعظم مما لو كانت الرحمة مستمرة. إذا أذاقه الله عز وجل رحمة من عنده من بعد الضراء فيقولن هذا لي، هذا جواب القسم، يعني يقول هذا لي. ما معنى هذا لي؟ قيل المعنى هذا بعملي، فتكون اللام بمعنى من، أي هذا مني وليس من الله. وقيل اللام للاستحقاق، يعني أني مستحق له فلا منة لله علي به، لأني له أهل، لأني له أهل فأنا حقيق به. المؤلف مشى على القول الأول وهو أن اللام بمعنى إيش؟ بمعنى من، أي لا يقول أن هذا مني وأنا الذي اكتسبته، أنا الذي اتجرت، أنا الذي أنا اكتسبت وما أشبه ذلك. القول الثاني يقول هذا من الله، لكن لا منة له علي به لأني مستحق له. والآية تحتمل هذا وهذا، والقاعدة في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنها تحمل عليهما جميعا إذا لم يجد مرجح لأحدهما. لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، نسأل الله العافية، يعني ظن أنه مخلد لما جاءته هذه الرحمة، قال إذن لا بعث ولا جزاء، وما أظن الساعة قائمة. ثم قال ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، يعني على فرض أن تقوم الساعة وأرد إلى الله فإن الذين عاملوا في الدنيا سوف ينعمني في الآخرة. ولهذا قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي الجنة. نقول في لئن رجعت إلى ربي في الإعراب ما قلناه في ولئن أذقنا، لأنه اجتمع قسم وشرط، وتأخر الشرط فحذف جوابه وبقي جواب القسم في قوله إن لي عنده الحسنى. فتجد هذا الرجل من غروره والعياذ بالله أنه أكد بالقسم وإن ولا القسم في قوله لئن وإن في قوله إن لي ولا في قوله للحسنى، فهو أكد أنه على فرض أن يرجع إلى الله فسيجد الحسنى وهي الجنة كما قال المؤلف رحمه الله. وأخذ المؤلف هذا التفسير من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث قال إن الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. إذن هذا الرجل مغرور في غاية الغرور. أولا أنه أضاف النعمة التي حصلت له في الدنيا أضافها إيش؟ إلى نفسه، إما مباشرة هو الذي حصلها بدون الله، وإما لأنه مستحق لها فلا فضل لله عليه فيها. الغرور الثاني أنه أنكر البعث لقوله ما أظن الساعة قائمة. الغرور الثالث أنه على فرض أن الساعة قائمة فسيجد عند الله ما هو أحسن، إن لي عنده الحسنى. قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فلننبئن أي نخبرن، والفاء عاطفة واللام موطئة للقسم المحذوف والتقدير، فوالله لننبئن. إذن الجملة مؤكدة في ثلاثة مؤكدات. فلننبئن المؤكد الأول القسم، والثاني اللام، والثالث نون التوكيد في قوله لننبئن. والضمير في قوله لننبئن يعود على الله عز وجل، وعاد إليه بصياغة الجمع من باب التعظيم، وإلا فالله إله واحد. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا أي بالذي عملوه، نخبرهم بذلك يوم القيامة. وكيفية هذا أن الله سبحانه وتعالى يحصي أعمالهم يوم القيامة، فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد لأنهم قد أخزاهم الله، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم يقول ولنذيقنهم من عذاب غليظ، يعني بعد أن ننبئهم ويقرون بذلك نذيقهم من عذاب غليظ أي شديد. قال واللام في الفعلين لام القسم، أين الفعلان؟ لننبئن ولنذيقن. في هذه الآية والتي قبلها بيان حال الإنسان الكافر وهو كفره بنعمة الله عز وجل واعتزازه بنفسه بقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست فيقول إن هذا لي، فإن هذا يدل على كفره الشديد وإعجابه بنفسه واعتزازه بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يرحم الكافر لقوله ولئن أذقناه رحمة. وبناء على هذا لو سألنا سائل هل الله يرحم الكافر؟ فالجواب نعم يرحمه، والدليل هذه الآية. ولكن اعلم أن رحمة الله تبارك وتعالى نوعان، رحمة خاصة ورحمة عامة، فما به قوام البدن من الرحمة العامة، وما به قوام الدين من الرحمة الخاصة. خليكم معنا، الرحمة نوعان عامة وخاصة، فما به قوام البدن عامة لأنه يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والحيوان، هذه رحمة عامة. وما به قوام الدين فهو الرحمة الخاصة، وهذا يختص بالمؤمنين. والفرق بينهما أن الرحمة العامة إنما هي غذاء البدن فقط وتزول بزواله، والرحمة الخاصة غذاء الروح تبقى ببقاء الروح، والروح منذ خلقها الله لا تفنى. الأرواح من الأشياء التي خلقت للبقاء بخلاف الأجساد، الأجساد قال الله كل من عليها فان، لكن الروح لا تفنى، كالولدان في الجنة والحور العين في الجنة خلقت للبقاء. إذن نقول الرحمة، الفرق بين الرحمة العامة والخاصة إيش؟ الرحمة العامة غذاء للأبدان فقط وتنقضي بانقضاء بموت البدن، وأما الرحمة الخاصة فهي غذاء الأرواح وتبقى دائما في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على الكافر لكون الرحمة التي أصابت الكافر من عند الله فقوله منا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إعجاب الكافر بنفسه حيث يضيف هذه الرحمة التي هي من الله إلى نفسه لقوله هذا لي، أو يضيفها إلى استحقاقه إياها، فكأن الله لا منة له عليه، على القول الثاني أن معنى قول هذا لي هذا مستحق لي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عطوة الكافر حيث أنكر ما قامت الأدلة الشرعية والعقلية والحسية على ثبوته في قوله وما أظن الساعة قائمة. الأدلة الشرعية على ثبوت قيام الساعة كثيرة لا تحصر. الأدلة العقلية هو أنه ليس من الحكمة أن يوجد الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويسلط بعضها على بعض بالسيف فيقاتل المؤمن الكافر ثم تكون النهاية لا شيء، هذا سفه. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي فائدة لخلق يوجد ويؤمر وينهى ويسلط بعضه على بعض في القتل العمد ثم النهاية لا شيء؟ لا فائدة من هذا. وحكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يقع مثل ذلك من الله، هذا دليل إيش؟ دليل عقلي واضح، دليل عقلي يوجب أن يبعث الناس ليجازوا على أعماله. أما الدليل الحسي على ثبوت البعث وإمكانه وجوازه فالله تعالى يكرره في القرآن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني هامدة ليس فيها نبات، فإذا أنزلنا عليه الماء أي ماء المطر اهتزت وربت فصارت حية بعد أن كانت ميتة. قال الله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإحياء الأرض من بعد موتها والناس شاهدون دليل على إمكان إحياء الموتى وبعدهم، وهذا دليل واضح حسي ولا عقلي؟ حسي مشاهد. كذلك أيضا أشهدنا الله عز وجل في الدنيا إحياء الموتى، فلنستعرض هذا في القرآن. المشهد الأول من بنو إسرائيل، قالوا لن نؤمن لك حتى نراه جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا ثم بعث. هذا في الدنيا. المشهد الثاني، نعم، القتيل الذي اختلفت القبيلتان فيه، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها ففعلوا، فحي القتيل وقال إن الذي قتله فلان، إحياء بعد الموت. المشهد الثالث، نعم، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، حذر الموت، خافوا من الموت وخرجوا من ديارهم، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. أماتهم ليعلموا أنه لا مفر لهم من قضاء الله، ثم أحياهم ليقضي أجل مسمى. كم هذا المشهد؟ المشهد الرابع، نعم، صاحب القرية مر على قرية ويخرج.